الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في الفصل الثامن، جرائم الحرب الإسرائيلية. في سبتمبر سنة 88 أعلن عضوان في جماعة شتيرن الصهيونية الإرهابية التي كان يتزعمها الإرهابي إسحاق شامير رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالية أنهما كانا ضمن الفريق الذي نفذ عملية اغتيال الكونت برنادوت في سبتمبر عام 48 و900 وألف. فقد أبلغ يوشوا ريتلر وميشو لام ماركومز عضو العصابة التلفزيون الإسرائيلي أنهما كانا على رأس مجموعة من 4 أشخاص بينهم يوشوا كوهين الذي توفي منذ عام 86 والذي أطلق الرصاص الذي أودى بحياة برنادوت. وبرنادوت هذا هو الوسيط الدولي للأمم المتحدة والذي باشر مهام عمله بفلسطين يوم 21 مايو سنة 48، أي بعد 10 أيام من إعلان قيام الدولة العبرية في فلسطين. وكانت آراؤه تبرز ضرورة ضم القدس إلى الدول العربية مع حكم ذاتي للأقلية اليهودية وضم صحراء النقب إلى الدول العربية وفق تقسيم الأمم المتحدة مع منح الجليل إلى الدولة اليهودية، وهو ما لم يعجب اليهود في إسرائيل. فكان اغتيال برنادوت السويدي الجنسية يوم 17 سبتمبر 48 بواسطة عصابة شتيرن الإرهابية في الحي اليهودي بمدينة القدس المحتلة بين راحافية والطالبية، وقد اغتيل معه مساعده الكونت الفرنسي أندري بيير سيرو كبير المراقبين الدوليين. ورغم أن تقرير رالف بانش الذي تولى مهمة الوساطة الدولية بين اليهود والعرب أشار إلى أن اليهود هم المسؤولون عن اغتيال برنادوت، إلا أن اعتراف عضو هو دليل دامغ على اعتراف اليهود للإرهاب الدولي. ووفقا للمبدأ الذي قامت عليه محاكمات مجرم الحرب في نورنبرغ بعدم سقوط الجرائم التي ترتكب بحق الإنسانية، فيجب فتح ملف اغتيال برنادوت ومساعده لمحاكمته، وكذلك لمحاكمة إسحاق شامير رئيس عصابة شتيرن الذي أصدر أوامره بقتل برنادوت لأن جريمته تمت ضد شخص يمثل المنظمة الإنسانية رقم 1 الأمم المتحدة. والواقع أنه مما يثير الاستغراب أن إرهابيا كإسحاق شامير أصبح رئيسا لوزراء إسرائيل، إلا أن هذه هي القاعدة في إسرائيل. فمن الملاحظ أن جزار دير ياسين أصبح رئيسا للوزارة، وجزار كفر قاسم من قادة إسرائيل، وإرهابي بحر البقر من وزرائها، ومهندسي صابرة وشاتلة من أبرز سياسيها، لأن مؤهلات الزعامة في إسرائيل أن تكون إرهابيا قاتلا أو سفاحا جزارا. فقد بدأت إسرائيل كعصابة مارسة الإرهاب ضد العرب والإنجليز على السواء، وما زالت عصابة تسرق الأرض وتقتل أصحابها وتأسر ملاكها وتمارس معهم أبشع صنوف الإرهاب، حتى إن هتلر يمكن أن يكون ملاكا بالقياس لما تفعله إسرائيل. وفي هذا الصدد قال عبد الناصر في خطاب له بدمشق في 4 مارس سنة 60: ترتفع الأصوات في العواصم وتقول لا بد من مساعدة إسرائيل، وليس هذا إلا استجابة لإسرائيل، بل تسلم الدعوات لرئيس وزراء إسرائيل ليعطى شهادة في الحقوق. وما هي هذه الحقوق؟ كيف يعطى شهادة في الحقوق من جامعة أمريكية وهو أكبر مجرم للحرب في هذا القرن؟ كيف تعطى شهادة دكتوراه شرفية في الحقوق للرجل الذي قتل الآلاف من الرجال والنساء والأطفال دون ذنب جنوه؟ لقد قالوا عن هتلر إنه مجرم حرب، فماذا فعل هتلر؟ هل قضى على شعب دولة بأكمله كما قضى بن غوريون على شعب دولة بأكمله؟ هذا فيما يخص بن غوريون أول رئيس وزراء لإسرائيل. أما عن مناحم بيغن ثاني رئيس للوزراء، فقد كان بيغن زعيما لعصابة الأرغون، وصورته التي وزعتها انجلترا عنه كإرهابي مطلوب القبض عليه في جرائم نسف واغتيالات منشورة ضمن صفحات هذا الكتاب. أما عن إسحاق شامير فقد ثبت بما سبق أنه نازي عريق مطلوب محاكمته كمجرم، لا فقط عن اغتيال برنادوت ولكن عن كل الجرائم التي قامت وتقوم بها إسرائيل في عهده بالأراضي العربية المحتلة. فما يحدث الآن بالأراضي المحتلة هو نوع مكثف من النازية، إنها النازية الإسرائيلية أو بالأحرى النازيئيلية. فالجو الذي يعيش فيه العرب داخل إسرائيل جو من التعصب الخانق والكراهية والعنصرية والحقد، حتى لا يبدو الكثيرون من أبناء الشعب الإسرائيلي وكأنهم وحوش رضعوا من لبان النازية وتحولوا إلى غيلان فاشستية أعادت إلى الأذهان ما شهده العالم على شاشات السينما والتلفزيون من أفلام تم فبركتها بعد الحرب العالمية الثانية عن جرائم النازية ضد اليهود في ألمانيا وكل أرض احتلها هتلر، بل وأعادت إلى الأذهان صورة الجند الرومان وقد أتى معهم يهوذا الإسخريوطي للقبض على السيد المسيح. فيقول معلق التلفزيون الأمريكي وهو يصف الاحتفال بعيد الميلاد في القدس بأن الجند الرومان قد ظهروا الآن وهم يرتدون زي الجيش الإسرائيلي الذي يطلق النار ويقتل المصلين الذين جاءوا إلى قبة الصخرة والمسجد الأقصى يركعون بخشوع يؤدون الصلاة في بيت الله والغازات المسيلة للدموع وهراوات الجنود الإسرائيليين وليس الجند الرومان تقتلهم وتصيبهم وتلقي بهم في السجون. ولا يتوقف ما يفعله النازيون الجدد بجيشهم الذي دعمته الإمبريالية الغربية بأفضل أنواع الأسلحة عند حد القتل بالرصاص العادي، إنما يتبع من الأساليب المبتكرة والحديثة ما يخجل أمامه النازيون الأوائل. وما يلي ليس سوى إشارة سريعة لبعض الجرائم التي يقوم بها النازيليون. دفن الأشخاص أحياء. اعترفت المصادر الإسرائيلية في فبراير عام 88 بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلية بدفن الشبان الفلسطينيين أحياء، فقد اعترف جيش إسرائيل بدفن 4 شبان فلسطينيين في كفرة سالم بالقرب من نابلس هذه القرية في يوم 5 فبراير سنة 88، وبحادث آخر مماثل وقع في نفس الشهر بمخيم الشاطئ بقطاع غزة. حرق الأشخاص وهم أحياء. فقد قامت إسرائيل خلال شهر مارس سنة 88 بحرق 14 فلسطينيا وهم أحياء، وفي 2 مايو سنة 88 قامت بقتل طفل وإلقاء طفلة أخرى في النار. الإلقاء من الطائرات، حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإلقاء 3 فلسطينيين من طائرة في 1 مارس سنة 88، وهو حادث يعتبر الفريد من نوعه في جرائم الحرب ضد المدنيين. القتل بالغازات السامة، إذ عمدت إسرائيل إلى استخدام الغازات السامة التي تقتل الفلسطينيين لقمع الانتفاضة وهو ما اعترفت به فعلا. القتل باستخدام الرصاص المحرم دوليا، حيث أعلن نيل كينوك زعيم المعارضة البريطانية عقب زيارته للأراضي العربية المحتلة أن القوات الإسرائيلية تستخدم الرصاص من نوع دم دم الذي ينفجر داخل الجسم عند الإصابة به، والمحرم استخدامه دوليا في تصديها للمتظاهرين الفلسطينيين بالأراضي المحتلة. كما قامت إسرائيل بالقتل باستخدام الرصاص الزجاجي الذي يشكل مشاكل بالغة للمصاب حين لا تقتله الرصاصة. فقد ذكرت شاهدة عيان نمساوية قامت بزيارة للأرض المحتلة في أكتوبر سنة 88 أن جنود الاحتلال الإسرائيلي يستخدمون رصاصا زجاجيا لا يمكن رؤيته من خلال أشعة إكس، بينما يؤدي استقراره في أجسام المصابين الفلسطينيين إلى نتائج خطيرة وعاهات مستديمة. قتل الأطفال، ففي تقرير نشره صندوق إنقاذ الطفولة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعين للأمم المتحدة أشير إلى مصرع 39 طفلا فلسطينيا بيد القوات الإسرائيلية. وقال التقرير إن أبشع جرائم قتل الأطفال على أيدي الوحوش الإسرائيليين قد حدثت في قلقيلية عندما أطلق الجنود الإسرائيليون قنابل الغاز داخل إحدى الغرف المغلقة وكان بداخلها توأمان لا يتعدى عمر كل منهما 2 شهر، ثم أطلق الرصاص على أحدهما فلقي مصرعه في الحال ونقل أخوه إلى المستشفى للعلاج. قتل الأجنة، ففي إطار الحملة الإسرائيلية المستعرة لإبادة العرب في الأرض المحتلة عمدت إلى الحقن بالمواد الكيميائية، إذ قامت إسرائيل في شهر يوليو سنة 88 بحملة لحقن الفلسطينيين بالمواد الكيماوية التي تصيب بالعقم في إطار خطتها لتحديد نسل العرب. إلقاء الحوامل من فوق أسطح المنازل، إذ قامت إسرائيل بإلقاء أكثر من سيدة من فوق سطح منزلها بغرض إجهاضها للحد من الزيادة السكانية بين المواليد العرب، هذا إضافة إلى ضرب السيدات الحوامل بسبب وبدون سبب على بطنها باستخدام كعوب البنادق. القتل المغلف بالإرهاب، حيث يقوم جنود إسرائيل بالتمتع لفترة بالرعب الواضح في عيون وعلى جسد الضحية قبل إطلاق النار عليه وقتله. وقد نقلت صحيفة الأهرام عن صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية قيام أحد الجنود الإسرائيليين بإخماد فوهد بندقيته في بطن أحد الشبان بغزة قبل أن يطلق الرصاص عليه. وبالإضافة إلى ما سبق، وعلى الرغم من أن اتفاقية جنيف تنص صراحة على منع سلطات الاحتلال من ارتكاب مجموعة من الجرائم، نجد أن إسرائيل تمارسها اليوم جريمة بعد أخرى. فعلى سبيل المثال تحطيم عظام الفلسطينيين، إذ قامت إسرائيل بأحط أنواع القسوة، فهي إذ تقتل الأطفال والشباب وتعتقل النساء، تقوم بكسر أيدي وأرجل من ينجون من القتل بدعوى أن الأيدي المكسورة سوف تعجز عن إلقاء الحجارة، وهو الأسلوب البدائي الوحيد الذي يدافع به الفلسطينيون عن أنفسهم ويصدون عدوان جيش منظم تسانده أقوى دولة في العالم أمريكا. وقد أعلن عضوان بالكنيسة الإسرائيلي في فبراير سنة 88 أن الجنود الإسرائيليين قد حطموا عظام أكثر من 200 فلسطيني منذ أن بدأ الجيش الإسرائيلي يقلل من اللجوء لاستخدام الذخيرة الحية، في حين أعلن طبيب أمريكي أن إسرائيل كسرت عظام 3500 فلسطيني. وقد كشفت محطة التلفزيون الأمريكية CBS في فيلم صور خارج مدينة نابلس يوم الخميس 25 من فبراير سنة 88 النقاب عن هذا الأمر، حين أظهرت الجنود الإسرائيليين يستخدمون الحجارة في كسر أذرع اثنين من المتظاهرين الفلسطينيين بعد اعتقالهما ووضع الأغلال في أيديهما. والصحفي الإسرائيلي يوري أفنيري ألقى خطابا أوضح فيه أن سياسة تكسير العظام سياسة قديمة، حيث أوضح في خطابه داخل الكنيست عام 80 و 900 وألف نص الأوامر التي تصدر للمجندين الإسرائيليين حول معاملة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة: أي شخص تلتقون به في الشارع عليكم قبل كل شيء أن تنهالوا ضربا على كل عضو من أعضاء جسمه ما عدا رأسه، يجب ألا ترحموا، كسروا كل عظمة في جسده ولا تقدموا إليه أي تفسير، فقط بعد أن تفرغوا من ضربه يمكنكم إيضاح السبب. فقء العيون، إذ قامت إسرائيل بفقء أكثر من عين لأطفال فلسطينيين، وفي أسبوع واحد من شهر يونيو فقئت عين ثاني طفلة عمرها 9 أشهر. الضرب المبرح بالهراوات، لا تؤدي الهراوات إلى تكسير العظام، لكنها تترك آلاما ما أشدها من آلام، وهو أمر غير إنساني وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان. وكما يقول تيدمان رئيس منظمة اليهودي الأمريكي باعتباره شاهدا من أهلها: إن سياسة القوة والبطش والضرب التي تطبق حاليا في الأرض المحتلة هي سياسة غير إنسانية وغير مقبولة، إضافة إلى أنها وكما يعترف رئيس حركة الإصلاح اليهودية الأمريكية ألكساندر شندلر تنتهك كل مبدأ متعارف عليه للسلوك الإنساني المهذب والمحترم. التجويع، إذ عمدت إسرائيل إلى تجويع سكان قرى ومخيمات الفلسطينيين، وذلك بمصادرة الأغذية حتى المرسل منها من قبل وكالة غوث اللاجئين. وقد نقلت وكالة رويتر التقرير التالي من قطاع غزة المحتل، ننقله بالنص كمثال بسيط عما يحدث للعربي في فلسطين: عبر الجنود الإسرائيليون حاجزا ثم عبروا عن وحشية بالغة، حيث اعترضوا طريق 7 سيدات فلسطينيات كنا يحملن الأغذية التي تسلمناها من وكالة غوث اللاجئين، وقاموا بإلقاء هذه الأغذية على الطريق ودهسوها بالأقدام. وقام الجنود الذين قفزوا من 3 سيارات جيب خارج مخيم النصيرات بقطاع غزة بإلقاء جزء من الأغذية تحت سيارة كانت تمر عبر الطريق بسرعة وسط عويل السيدات التي يتضور أطفالهن جوعا داخل المخيم الخاضع لحظر التجول. وأمسك أحد هؤلاء الجنود بكيس به أطعمة وأخذ في ضرب السيدات الفلسطينيات به على أعناقهن. حظر التجول لمدة طويلة، حيث تم حظر التجول على قرية قباطية على سبيل المثال لمدة تزيد على شهر، من 24 يوليو سنة 88 حتى 28 من الشهر التالي أي أغسطس. كما فرضت عليها حصارا وطوقا عسكريا لمدة 44 يوما، تم خلالها منع المزارعين من الذهاب إلى مزارعهم مما أدى إلى خراب وتلف المحاصيل الزراعية. تدمير المنازل بسبب وبدون. ولنأخذ على سبيل المثال قيام جيش القمع الإسرائيلي بتدمير 36 منزلا في قرية بيتا عقابا للقرية على مصرع فتاة إسرائيلية على يد جندي إسرائيلي. وفي إطار إحدى حملات القمع الإسرائيلية قامت قوات الاحتلال بنسف 13 منزلا فلسطينيا. الطرد والإبعاد والمصادرة. على الرغم من أن الاتفاقيات الدولية تحرم إبعاد الناس عن ديارهم وتحرم حرمان السكان من حقهم المشروع في المثول أمام قاضيهم الطبيعي وليس أمام محكمة سورية تصدر أحكامها التعسفية بنسف الممتلكات أو مصادرتها أو طرد أصحابها، وقد حدث كثيرا أن صدرت أراض ومبان وممتلكات لفلسطينيين لمجرد أنهم أدينوا بتهمة الانتماء مجرد الانتماء إلى منظمة التحرير الفلسطينية، كما أصدرت أحكاما بالجملة بطرد الفلسطينيين من أراضيهم وذلك بهدف إخلاء الأرض من أصحابها الأصليين وإجراء عملية تسفير جماعية للسكان بحيث لا تسمح بعودتهم مرة أخرى. وغالبا ما يتم الطرد عن طريق الحدود مع لبنان أو منافذ نهر الأردن. عزيزي المستمع، بالطبع تم إصدار هذا الكتاب قبل الأحداث التي مرت في السنتين الأخيرتين، ومنها إبعاد مجموعة كبيرة من المثقفين والمفكرين الفلسطينيين إلى مرج الزهور بالشريط الحدودي مع لبنان. وحتى نتعرف على طبيعة فكرة الطرد وأهميتها لدى إسرائيل، عذرا عزيزي المستمع أتوقف مرة أخرى لأشير إلى آخر مذبحتين مروعتين وقعتا بالأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل العدو الصهيوني الغاصب الغادر. أولهما كانت المذبحة التي تمت في الخليل في شهر رمضان من عام 1414، أي نفس العام الذي نسجل فيه هذا الكتاب، وقد تم إزهاق وحصد أرواح المسلمين وهم ركع سجود في المسجد في الخليل. وحتى نتعرف على طبيعة فكرة الطرد وأهميتها لدى إسرائيل، وحالة الهستيريا التي تتملك المسؤولين الإسرائيليين وتسيطر عليهم لطرد شعب بأكمله، نقرأ السطور التالية من محضر إحدى جلسات الكنيسة الإسرائيلية. النائب ماتيسيا من تكتل ليكود يسأل: كم فلسطينيا أبعدت؟ أجاب إسحاق رابين: خلال عام واحد طردنا 3 أضعاف عدد الذين أبعدهم التكتل خلال 7 أعوام من حكمه. النائب بيتون من جبهة السلام والديمقراطية: أحسنت، يجب أن تفتخر بذلك. رابين: إنني أفتخر حقا. النائب ليكودي ماتيسيا: إذن كل الاحترام لك وأشد على يدك. النائبة العنصرية جيولا كوهين: ولماذا لا تطرد عربا من القدس؟ رابين: للأسف القانون لا يسمح بذلك. جيولا كوهين: لماذا لا تعملون على تغيير القانون؟ رابين: كنت أتمنى ذلك. والطرد ليس فكرة طارئة على الدولة الإسرائيلية، إذ يقول النائب العنصري مائير كهانا في كتابه. عزيز المستمع، هلك مائير كهانا في نيويورك بعد اغتياله ومحاولة إلصاق التهمة بأحد المسلمين هناك. إذ يقول النائب العنصري مائير كهانا في كتابه: لن يحدث ذلك أبدا، الذي يعتبر نسخة من كتاب كفاحي لهتلر. إنني أحاول أن أوضح لشعب إسرائيل أننا إذا كنا نرغب في حقن دماء اليهود فإن علينا أن نلقي بالعرب خارجا. وبصفة عامة فإن الوضع في الضفة الغربية وغزة يصفه في عبارة واحدة مارك جولدينج مبعوث الأمم المتحدة: لا يطاق. فالاعتقال الإداري بدون محاكمة لا ينجو منه أي شاب فلسطيني، وإن نجا اليوم فلن ينجو غدا، وتكاد تتركز المعتقلات اليهودية بصحراء النقب، وإن كان ذلك لا يمنع من انتشار معتقلات صغرى بأنحاء متفرقة من فلسطين المحتلة. ويوجد بصحراء النقب 3 معتقلات، أهمها معتقل أنصار 1 وأنصار 2، اللذان يعتبران أسوأ بكثير من المعتقلات التي قضى فيها اليهود سنوات الحرب العالمية الثانية، والذين أطلقوا عليها اسم معتقلة الإبادة. وما يحدث في معتقلات أنصار لا يقارن بأي معتقل في العالم ولا بأي سجن سياسي أو حربي في أي مكان من دول العالم الثالث الديكتاتورية. وقد نقلت وكالة أنباء رويتر تقريرا من داخل معتقل أنصار 2 أشارت فيه إلى أن أكثر من 1500 معتقل فلسطيني به يتعرضون لعمليات تعذيب بشعة. وقالت إن وسائل التعذيب متعددة تشمل الضرب بالأيدي والأقدام وإجبار المعتقلين على الوقوف على القدمين لمدد تصل إلى 5 أيام متصلة بدون السماح لهم بالجلوس أو حتى النوم أو حتى الذهاب لقضاء حاجتهم، وإجبارهم على قضاء حاجتهم في وضع الوقوف فضلا عن تجريدهم من ملابسهم، وجعلهم يقفون في العراء بملابسهم الداخلية أثناء الليل مع إلقاء الماء البارد عليهم. إذن لماذا يعتقل الفلسطينيون وذوقون العذاب واحدا بعد الآخر؟ الهدف هو إجبارهم على الرحيل من أرضهم وتركها للصهيونية التي تطالب بتوسيع دولة إسرائيل لتشمل المساحة من النيل إلى الفرات، رغم أن مطالبة الصهيونية بدولة إسرائيل الحالية مخالف تماما لكل مبادئ التاريخ الحديث والقانون الدولي، كما يعترف بذلك ناحوم جولدمان الرئيس السابق للمؤتمر اليهودي العالمي في مقال نشر بمجلة الشؤون الخارجية Foreign Affairs العدد الصادر في أكتوبر سنة 75 و 900 و 1000. ومع هذا في الصهيونية تصر على إقامة دولتها التوسعية فوق أشلاء الدولة الفلسطينية. فهدد إسحاق شامير بإبادة الشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة قائلا بأنه لن يتبقى منهم أحياء ولا لاجئون، والإبادة كلمة إسرائيلية تستدعي، أو هكذا جعلت منها إسرائيل بإعلامها المركز والصاخب، تستدعي إلى الأذهان قسوة نازية، لكن ما يحدث من إسرائيل تجاه العرب أشد قسوة مما فعلته النازية، وما إسرائيل الحالية إلا نازية جديدة، إنها النازيئيلية التي يقول عنها فرانسيس بلانكارد مدير عام منظمة العمل الدولية إن ما شاهدته أثناء زيارتي للأرض المحتلة شيء مذهل تماما كما كان يحدث أثناء الاحتلال النازي لفرنسا، وخاصة الاحتلال والجيش والقيود والقوانين والاضطهاد. وهي نازية يصفها لورد كارينغتون وزير الخارجية البريطانية فيقول إن معاملة إسرائيل لأهل الضفة الغربية تشبه معاملة النازية لليهود. حاشية مجلة الدوحة القطرية العدد 72 ديسمبر سنة 81 و 900 و 1000 الصفحة 50 انتهت الحاشية. ويقول عنها الجنرال ديفيد درافونسكي بطل الاتحاد السوفيتي في معارك السوفيت ضد النازية الألمانية لقد استخدم الصهاينة ضد الفلسطينيين وغيرهم من العرب نفس الأساليب التي استخدمها هتلر ضدهم. حاشية مجلة العربي الكويتية العدد رقم 54 و 300 مايو سنة 88 و 900 و 1000 الصفحة 98 انتهت الحاشية. ولكن هل ستمر هذه النازيئيلية دون حساب؟ هل يبقى قادة النازية الجديدة في السلطة دون عقاب؟ الواقع أننا لا يجب أن ننتظر من الدول الإمبريالية الكبرى والتي سبق لها وأن ارتكبت جرائم الحرب طوال تاريخها الاستعماري أن تتخذ أي خطوات لمحاكمة هؤلاء القتلة الذين ارتكبوا أكثر مما تستحقه محاكمات نورنبرغ. فالقاتل كما نعلم سيستحي أن يحاكم قاتله، وقد حدث بعد مذابح صابرة وشاتيلة التي وقعت عام 81 و 900 و 1000 بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان. حدث أن تأثر الرئيس الأمريكي رونالد ريغان عندما شاهد اغتيال الأطفال الأبرياء في بيروت على شاشة التلفزيون، وكان من نتيجة هذا التأثر أن أسرع مناحم بيغن رئيس وزراء إسرائيل حينئذ واستدعى السفير الأمريكي ليلقي عليه درسا في أصول الاستراتيجية وأدب التحالف. قال بيغن للسفير الأمريكي لسنا دولة من دول الموز بانانز، وكان يقصد بذلك دول أمريكا اللاتينية التي تنعم عليها أمريكا بنفوذ كبير. وقال إن إسرائيل عمرها 7000 سنة وستبقى 7000 سنة أخرى، وكان يقصد أن أمريكا الدولة الكبيرة صغيرة السن وتنقصها التجربة. حاشية جديدة الأخبار العدد الصادر في 30 أغسطس 88 و 900 و 1000 ميلادية انتهت الحاشية. وقال بيغن بصراحة وأمريكا نفسها قصفت وقتلت المدنيين في حرب فيتنام، فما هو الجديد؟ حاشية: في فيتنام ارتكبت أمريكا جرائم حرب يندى لها الجبين، وقد أوضح برتراند راسل في كتابه جرائم الحرب في فيتنام هذه الجرائم، راجع الكتاب، ترجمة الدكتور يحيى عويس، القاهرة سنة 1970، الصفحات 53 إلى 200، انتهت الحاشية. ومنذ هذا الحوار البناء لم تعترض أمريكا على جرائم يندى لها جبين العالم الحر، ولن تعترض، ولا يجب أن ننتظر منها أن تعترض، إنما يجب أن نمسك ورقة وقلم وندون اسم وجريمة كل مجرم نازي إيلي، ونحتفظ لكل بسجله الإجرامي، حتى إذا ما حانت لحظة الحساب تحولت السجلات إلى لقطات لمونتاج نستخرج منه فيلما كاملا لعمليات النازية التي لم تنقطع بسحق ألمانيا الهتلرية، التي تتعقب إسرائيل رجالها بعد مرور نصف قرن دون إعمال للعفو عما ارتكبوه بحق بعض اليهود، ودون رحمة أو شفقة برجال جاوزوا 80 من عمرهم لمجرد أنهم يصرون على الانتقام ويرفضون التنازل عن قاعدة العين بالعين والسن بالسن، تلك القاعدة التي سيحاكم عليها كل من سجلنا وسنسجل أسماءهم من المجرمين الإرهابيين الأوائل جيراننا الجدد الذين سيأتي يوم حسابهم، حتى ولو انتظرناه طويلا جيلا بعد جيل. انتهى الشريط 55 من كتاب الأكذوبة الكبرى، حرق 6 ملايين يهودي في أفران الغاز، من تأليف أحمد التهامي سلطان. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.